وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رياض السنة. لازال الحديث موصولا، وصلكم الله بطاعته وهداه، لازال الحديث موصولا في مذاكرتنا لبعض أحاديث النية، وهو الباب الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى ضمن أبواب كتابه، أو الذي صدر به كتابه رياض الصالحين. وكما هي العادة هذا حوار علمي تربوي نتداول فيه شيئا من معاني هذه الأحاديث النبوية، ونتفيأ ظلالها برفقة أخوي العزيزين الكريمين صاحبي الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العدل الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، فمرحبا بك يا حياك الله عبد الرحمن، وأخي الكريم الدكتور صالح بن فريح الدهلال الأستاذ المشارك في كلية التربية بمحافظة الزلفي التابعة لجامعة المجمعة، فمرحبا بك يا دكتور صالح.
الله يحييك ويبارك فيكم.
وقف الحديث بنا أيها الأخوة والأخوات في اللقاء الماضي عند حديث أبي يزيد مع ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. يقول النووي رحمه الله: وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث كما قلنا ضمن أحاديث باب النية وإخلاص، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. لفت نظري في الحقيقة أصحاب الفضيلة أن النووي رحمه الله هنا عند سياقه للحديث، وهذه نادرة في مثل هذه الكتب المختصرة، أنه أشار إلى جزئية تتعلق بالصحة العبارة بالواقع الاجتماعي أو بطبيعة هذا البيت، فقال: هو وأبوه وجده صحابيون. فالنووي رحمه الله إمام وعالم رباني، كان يشير بذلك إلى التذكير بنعمة الله عز وجل بصلاح الآباء وذرياتهم، وهي كما أنها يعني تستذكر بهذه الصورة، فهي أيضا دعوة إلى أن الإنسان يجتهد في إصلاح ذريته بتربيتهم التربية الحسنة. ولا يخفى على الجميع قال الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا، والله عز وجل يقول لي في إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون، قال الله عز وجل زكريا: وأصلحنا له زوجة. فهذه منن ينبغي الإنسان أن يجتهد في السعي في تحصيلها. بالنسبة للحديث، هذه قصة وقعت بين الأب وبين ولده. الأب أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر. الأب خرج إلى المسجد ووضع هذه الدنانير لعل سائلا محتاجا يأتي ويأخذها، فقدر الله أن يأتي هذا الابن ويأخذ هذه الدنانير. فلما يعني أتى بها الابن استغرب يزيد اللي هو الابن بل الأب، قال: ما إياك أردت. هذا الشاهد من الحديث، ما كان يقصد أن تصل الدراهم إلى ابنه، وإلا ابنه موجود في البيت بإمكانه ماذا أن يسلمها له مباشرة. فاختصم، والمقصود هنا أشكل عليهم الأمر، وهذا مما يعني يشير إلى أنه إذا أشكل شيء بين الوالد وولده فليس من العقوق أن يسألوا أهل العلم، وهذا معنى يعني واضح وظاهر. لكن ما الذي يمكن أن نستفيده من قوله هنا: لك ما نويت يزيد ولك ما أخذت يا معن؟ يعني أفهم أو ألتمس من هذا أن الإنسان إذا فعل الخير وقصد أن يأتي به على وجهه فلا يضره بعد ذلك إن وقع هذا الذي نفذه أو فعله على خلاف ما يريد. على غرار حديث: تصدق على زانية، تصدق على سارق، تصدق على غني، في الحديث المشهور، ولعله إن شاء الله تعالى سيأتينا في أبواب أخرى. ما أدري إذا كان لديكم تعليق يا دكتور عبد الرحمن أو دكتور صالح على هذه الوقفة، أو ننتقل للحديث الذي بعده. تفضل يا دكتور عبد الرحمن في سعد بن أبي وقاص
رضي الله تعالى عنه. هو الحديث الذي هذا الحديث الذي تفضلت بالكلام عليه الدكتور عمر وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي يليه هو في الحقيقة حوار ماتع نافع. طرف الحوار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرف الثاني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ويستفتي في نفس الوقت، فهو يقول أنا ذو مال ولا يرثني.
أو زاره النبي صلى الله عليه وسلم ومريض.
نعم هذه المقدمة، لكن أردت الشاهد يعني شاهد. لأن الحديث طويل في الحقيقة فحرصت على أن آتي بالشاهد من هذا الحديث.
نعم.
لأنه مثل ما تفضل الدكتور عمر كان بسبب مرضه.
نعم.
فزاره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة، فعرض سعد بن وقاص رضي الله تعالى عن الشكوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله في نفس الوقت وقال يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا امرأة إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة عالة يتكففون الناس، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد يمثل مجموعة من القيم. القيمة الأولى الاحتساب في الإحسان للأهل وأهل البيت، فهذا ظاهر وواضح من الحديث، ولعله هو سبب سياق الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب النية.
موضع الشاهد،
موضع الشاهد حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت بها حتى حتى ما تضع في امرأتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى أهمية النية ومراجعة النية والاحتساب فيها فيما يأتي بها الإنسان إلى بيته. القيمة الثانية في هذا الحديث وفي هذا الحوار التربية على عزة النفس.
جميل.
التربية على عزة النفس، هذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى كثيرا في أحاديث كثيرة، ومن ذلك مثلا ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. وكذلك يقول كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. القيمة الثالثة في هذا الحديث وهي من الأهمية بمكان المودة والرحمة بين الزوجين،
يا سلام،
والإحسان إلى الزوجة والتلطف في التعامل معها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما تضع في امرأتك.
نعم.
شرع إلى أهمية هذا الجانب العظيم في التعامل مع الجانب العاطفي بين الزوجين مما له بالغ الأثر على الأسرة ككل
في حياتها عليه الصلاة والسلام. تطبيق عمل يعني لما كانت عائشة تقول إن كنت لا أتعرق العرق أو كذا حتى إنه لا يسأل أين موضع شربها رضي الله عنها فيشرب مكانها.
نعم. نعم. والنظار والأمثلة كثيرة حقيقة في السنة. طيب. وفيها قيمة رابعة دكتور عمر ممكن نأخذ من هذا الحديث تتعلق بالانتصار على النفس والانتصار على سطوة المال.
جميل.
ما الذي جعل سعد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أتصدق بثلث مالي يعني مبلغ كبير يعني أكثر المال إلا قليلا.
نعم.
إلا أنه رضي الله تعالى عنه استطاع أن يسيطر على نفسه وأن يكون المال بيده لا بقلبه.
جميل.
فهذا الذي جعل سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه يسأل هذا السؤال. ثم أنه في نهاية الحوار قدم النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ودعوة.
جميل.
أما البشارة فهي لسعد رضي الله تعالى عنه ولعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وأما بالنسبة للدعوة فكانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم عموما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم فصلوات الله.
طيب في قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم في قوله إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ما المعنى الذي يمكن أيضا أن
يعني هذا يؤكد
هذا ممكن شاهد ثاني أيضا
شاهد ثاني في الحقيقة
لسبب دخول هذا الحديث في هذا.
القيمة الأولى أشرنا إليها وهي ما يتعلق بالاحتساب والنية الصالحة في كل ما يفعله الإنسان ولا سيما فيما يخص أهل البيت.
جميل.
نعم.
جميل. طيب ما أدري إذا أذنتم لي في نفس هذا الحديث ألمس شيئا من التربية النبوية في قضية مهمة جدا وهي أن الإنسان في لحظات المرض في لحظات الحزن في لحظات الضعف قد تغلبه العاطفة فيتخذ قرارا معينا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كعادته عليه الصلاة والسلام في ضبط هذه المشاعر لتكون على وفق الشريعة. يعني سعد رضي الله عنه في هذا المرض الذي شعر أنه قد يعني يفضي به إلى الهلكة أريد أن يتصدق بثلثي ماله، يعني هذا عمل صالح، يعني لو أخذنا في ظاهر الأمر لقلنا هذا عمل صالح، يعني ما شاء الله جزاه الله خيرا، لكن صلى الله عليه وسلم يراعي أن هذا المال ليس متعلقا بك يا سعد، أنت ستمضي إلى الآخرة، لكن لك ورثة، لك زوجة، لك أولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم له شواهد كثيرة في قضية ضبط العواطف، ضبط القرارات التي تتخذ في هذه الأحوال التي تعرض بالإنسان، فيعني ربما اتخذ فيها قرارا، وهذا ممكن يعني يستفاد منه في يعني الجوانب التربوية. هناك معاني كثيرة في هذا الحديث الحقيقة العظيم، لو أردنا نتوقف معها ربما استغرقت وقت الحلقة. دكتور صالح، ماذا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو الحديث السابع في هذا الباب، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هل من وقفات تجلي شيئا من أسرار هذا الحديث ووجه دخولي في هذا الباب؟
نعم، هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله أخرجه مسلم، وله تتمة ذكرها مسلم في صحيحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه إلى صدره، ثم ذكر مسلم رواية أخرى هي أتم من هذه الرواية التي عند النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث مداره في قيمة الإنسان عند ربه بما تكون، فليست قيمة الإنسان عند ربه في كثرة أمواله وارتفاع أرصدته ووفرة تجارته، فلست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيه والسعيد.
جميل.
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وليست قيمة الإنسان عند ربه بقوة جسمه وانفتال عضلاته واشتداد حركاته. قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وليس قيمة المرء عند الله في جمال صورته وحسن لونه، فما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حساني، فلا تجعل الحسن الدليل على فتى، فما كل مصقول السيوف يماني. وليست قيمة المرء عند الله في علو جاهه وارتفاع منصبه، فما كل من جرى العباءة سيدا يرجى، وما كل المظاهر تبهر. وليست قيمة المرء عند الله في شرف نسبه، فقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشريف أبا لهب. إذن بما تكون قيمة المرء هي بما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب وما تحويه من التقوى والإخلاص وحسن النية، وأعمالكم أي الأعمال الصالحة، فهنا تكمن قيمة المسلم عند ربه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وفي الحديث فائدة أخرى في قوله: ولكن ينظر إلى أعمالكم، أن الإيمان ليس كما يقول بعض الناس أو بعض الفرق بأنه إنما هو تصديق القلب، بل إنما هو قول وعمل واعتقاد. أعمالكم، بعض الناس إذا فعل مخالفة ثم أتيته ونصحته قال: أهم شيء علامات القلب أو الإيمان بالقلب.
طيب دكتور صالح، الآن لو أردنا أن ننظر إلى معنى أيضا آخر في هذا الحديث، وهو أن الشرع لم يعلق أسباب الفلاح ولا أسباب النجاة بأشياء لا قدرة للإنسان بها. كونك مثل ما تفضلت قبل قليل، يعني كون الإنسان جميل الصورة هذا ليس باختياره، هذا شيء قدري وكوني، وكون الإنسان دميم الخلقة طويل قصير، أو أنه ولد بين أبوين نسيبين ينتميان إلى قبيلة عريقة شريفة، أو ولد بين أبوين لهما جاه كبير، هذه أشياء لا اختيار الإنسان بها. ولذلك الشرع من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته لم يعلق الثواب والعقاب ولا الذنب ولا المد على أشياء لا اختيار له فيها، وإنما علقها على أشياء هي من كسبه وعمله، كما تفضلتم في قضية التقوى وصلاح هذا القلب. طيب لو أردنا دكتور صالح أن يعني نشير إلى شيء من الشواهد في القرآن لحقيقة القضية دي عظيمة جدا. نحن الآن في عصر حقيقة طغى فيه الاهتمام بالمظهر، وهذه حقيقة يعني نريد أن نقف معها مع إخوان المشاهدين الآن والمشاهدات. طغت فيها المظاهر، تجد الإنسان مثلا من الشباب أو الفتيات أو عموم الناس تجده قلبه وتقييمه أو نفسه تشرئب لأولئك الذين عندهم أموال مثلا، أو مشتهرون، أو عندهم مناصب، أو ذوي مثلا وجاهة اجتماعية إلى آخره. ما الرسالة التي يمكن أن نرسلها إلى هؤلاء سواء من خلال القرآن أو من خلال واقع الضعفة والمساكين الذين هم كانوا أول أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث هرقل أبي سفيان من يتبعه ضعفاء الناس من شرابهم، قال بل ضعفاءهم، قال فأولئك أو فكذلك أتباع الرسل. يعني إذا أدنتم أو تكرمتم تسلطون الضوء على هذه النقطة، قضية الانبهار بالمظاهر والإعجاب بها والغفلة عن سبب الصلاح، إلا من أتى الله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
مسألة اهتمام الناس بالمظاهر ليس شيئا جديدا في عصرنا هذا، فهو موجود في العصور الماضية بل منذ وجد الإنسان، ولكن تختلف نسبته من زمان إلى آخر. ولا في الحديث اللي في صحيح البخاري لما مر ذات الرجل فقال ما تقولون في هذا الرجل؟ قال هذا حري
خطب
إن خطب أن ينكح وإن شفع يشفع. ثم مر رجل آخر فقيل ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع. قال هذا خير من الأرض مثل هذا. في المسألة يعني موجودة لدى الإنسان الاهتمام في المظاهر، ولكن الإنسان الحصيف النبي يعرف بما يميز ويعرف ما قيمة هذا الإنسان عند ربه، فليست المسألة في مظهر كما بينته قبل قليل، ولا في شهرة، ولا في تكاثر.
جميل.
سواء في أمر الدنيا على أي وجه كان التكاثر في مال أو ولد أو متابعين، ليس هذا معيارا على أن تصنف الإنسان بأنه مقبول. جميل. عند ربه، وإنما هو النص إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وهذا بطبيعة الحال يعني لا يعني أن الإسلام يحارب حسن المظهر، كلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
إن الله جميل يحب الجمال.
أي نعم، إن الله جميل يحب الجمال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، قال إن شاء الله الكبر بطل، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمض الناس، حتى لا يفهم هذا على حساب هذا. لكن الأهم أيها الأخوة والأخوات هو أن نعتني بماذا؟ بقلوبنا، بقلوبنا. هو جواز المرور إلى الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم.
الذي يبدو يا دكتور عمر أنه محل الذم هو أن يصل الإنسان بالله، أن يلتهي بهذا الذي ذكر الله سبحانه، يعني بهذه النعم، بهذا الخير الذي أعطاه الله. ولذلك يقول تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم تكاثر في الأموال والأولاد، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير،
إن شاء المنافقين كأنهم خشب مسندة، إذا رأيتم تعجبك أجسامهم.
فيبدو أن هذه حاضرة كثيرا في عشرات الآيات من القرآن.
طيب لو انتقلنا جميعا أيها الإخوة والأخوات مع ضيفي الكريمين إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث صلته بالباب ظاهرة جدا، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى القاعدة الكلية التي تضبط مسار هذا المقصد العظيم أو هذا العمل العظيم من أعمال الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو أنه كل سبب وكل قصد إذا خرج عن هذا الضابط وهو القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا حظ لشخص ولا لقبيلة ولا لحزب ولا لجماعة، ولا إنما الغرض الأكبر ما هو أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيل الله. ولذلك سبحان الله نلاحظ في هذا الحديث يعني نموذج من حسن التعليم وحسن الإجابات النبوية الكريمة التي يختصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعداد، يعني وهذا كثير له، يعني له نظائر كثيرة معروفة وإن شاء الله يأتي نماذج منها. يعني الرجل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل سبع شجاعة، قال ليس في سبيل الله مثلا، الرجل يقاتل حمية ليس في سبيل الله، ستستمر الأسئلة وتتكرر الصور وقد لا تنتهي الإجابات. لكن لما وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضابط يعني اختصر الأمر. وهذا من حسن التعليم الذي ينبغي أن نستفيد منه نحن معشر الإخوة والأخوات والمعلمين والمعلمات بالذات. إذا جاءت مثل هذه الأسئلة يحرص الإنسان على إيضاح الإجابات بهذه الصورة. المهم هنا هي قضية كلمة الله العليا. من الأشياء التي لفتت نظري حقيقة في تعليقات الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد على قول الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ذكر الحقيقة معنى دقيقا جدا وله صلة بما نحن فيه. قال وفيه ضمن المسائل أن بعض الناس قد يدعو أو يظن أنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. متى يكتشف الإنسان هذا الأمر سواء لقاتل نفسه أو يدعو إلى نفسه؟ حينما تنتهك بعض الحظوظ الخاصة. ما الذي يحصل؟ يغضب، يحزن، أم أنه إذا ارتفعت كلمة الله فرح سواء أداها زيد أو عبيد أو هو؟ هنا يأتي المحك.
كما قال ابن عباس وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي من شيء.
من شيء. نعم نعم بارك الله فيكم.
قبل هذا عائشة تقول وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح.
ولكن
هذا معنى
متى يكون يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا انتهكت محارم الله.
هذا الضابط عند النبي.
وهذا معنى عظيم جدا يعني. هذا طيب يعني هل من إضاءة أو إضافة يعني؟ هل يعني قد يقول قائل معقول أحد يذهب رقبته ويزهق روحه في مثل هذا العمل العظيم؟ يعني النفس ليس له، الإنسان ليس له إلا نفس واحدة، ما فيه مجال ماذا انه يعود. لكن هذا دليل والله تعالى اعلم على ان الدوافع لحظوظ النفس احيانا تكون يعني كما يقولون تضغط بقوه حتى تعلو على الخوف على فلتان النفس وذهابها. ولهذا ينبغي الانسان الذي وفقه الله تعالى للدخول في مقامات كبيره منها الجهاد في سبيل الله، منها التصدي لنفع الناس ودعوتهم والبقاء سنين طويله الدعوة والتعليم والخطابة والنصح إلى آخره، قد أقول في أثناء الطريق قد يعني يحصل هناك غفلة أو مع الوقت ربما يحصل هناك التفات إلى شيء من حظوظ النفس. يعني ينبغي الإنسان أن يخشى أن يقال له فيما بعد إنما قاتلت ليقال وتعلمت ليقال وقرأت ليقال.
هنا فيه لطيفة
تفضل
دكتور، أن وهي أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماضي يجعل الإخلاص وسيلة وليس غاية.
كيف؟
ومثل له بما ذكر القصة المنسوبة لأبي حامد الغزالي رحمه الله أنه قال من أخلص لله 40 يوما
أظهر الله الحكمة،
أظهر الله الحكمة على لسانه. قال أبو حامد فأخلصت لله 40 يوما فلم تظهر الحكمة على لساني، فذهبت إلى أحد العارفين فقلت له هذا الأمر، قال إنما أنت أخلصت لأجل الحكمة ولم تخلص لأجل الله.
الله،
وهذه مسألة مهمة جدا في مسألة الإخلاص. أن الواحد يقول بخلص ويعلم أن الإخلاص هو سبيل الارتفاع فيخلص لأجل يرتفع عند الناس، ما يفيده هذا. أخلص لأجل الله سبحانه وتعالى.
جميل جميل. دكتور عبد الرحمن، ما الذي يمكن أن في حديث أبي بكرة إذا التقى المسلمان، ما الذي يمكن أن يعني نستفيده؟
نعم، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لأنه أشكل عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حين تطيش العقول تشتد الظلمة ويكثر الحرج ويكثر القتل كما في زماننا هذا، أكون بحاجة ماسة إلى معنى هذا الحديث والوقوف على أسراره وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإن في هذا الحديث سر لطيف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القاتل في النار وهذا واضح ما في إشكال.
صحيح، ولهذا هم قالوا هذا القاتل،
أي ما في إشكال،
تشكلوا المقتول فقط،
لكن كيف يقتل ويكون في النار؟
الله،
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريص على قتل صاحبه. ولهذا العلماء يقسمون هذه المسألة إلى أقسام أو يذكرون لها مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الخاطرة، مرحلة الخاطرة
يعني
اللي خاطر النفس ما يسلم من أحد.
نعم،
فهذه لا يؤخذ الله تعالى بها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عبد الله بن عمرو العاص وفي الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به هنا أنفسها
ما لم
يتكلموا أو يعملوا.
نعم.
هنا تكون المحاسبة،
هذه رحمة من الله
لا شك. المرتبة الثانية يسميها بعض أهل العلم مرتبة الميل، يعني أشد من مجرد الخاطرة ولا يؤخذ الإنسان بها. المرحلة الثالثة الهم، والهم ينقسم إلى أقسام. فإذا كان هذا الهم يعني هم لم يستقر عند الإنسان، أو رجع عن هذا الهم بنية صالحة يعني، أو خاف الله سبحانه وتعالى راجع نفسه، فإن هذا يعني يكتب له حسنة،
كما وقع في قصة يوسف.
نعم، كما في قصة يوسف، وكما في حديث أنس في الصحيحين
على أحد التفسيرين. نعم، على أحد التفسيرين.
نعم، في حديث أنس في الصحيحين إذا عمل الإنسان إذا هم الإنسان بسيئة،
حديث ابن عباس،
وحديث ابن عباس حديث كثير
إن شاء الله معنا قريبا،
ثم لم يعملها كتبت له
حسنة.
في رواية في صحيح مسلم إنما تركها من جرائي.
نعم.
المرحلة الرابعة مرحلة العزم،
لازم.
ولعل هذا هو المقتول المذكور في حديث أبي بكر، لأنه عزم حرص على قتل صاحبه. المرحلة الخامسة العمل، مرحلة العمل
ثمرة المقدمة الثانية.
نعم، الثمرة والأعظم. وذلك يتمثل في قصة القاتل يعني، وفيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن القاتل. وعلى كل حال يعني خلاصة ما يمكن أن يقال هنا تعظيم شأن الدماء،
شأن الدماء،
تعظيم شأن الدماء. فهذا هذه من الأمور المسلمة في دين الإسلام.
حسنت.
يعني كما نقول خط أحمر، يعني نلاحظ الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ثم يعني ذكر الله سبحانه وتعالى خمس عقوبة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
عذابا
عظيما. أنا أتعجب دائما في من يستسهل أمر الدماء ويسترخصها وهو يتلو هذه الآية الكريمة.
لا يوجد بعد الشرك عقوبة.
نعم.
في كتاب الله
أعظم من القتل.
نعم.
ولاحظ أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة
من
ديني
ما لم يصب
ثمن حرامه. وفي عند الترمذي لا يزال المرء
لزوال
الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير
حق.
فالذي يتأمل في هذه الحديث يجد أن دين الإسلام عظم شأن الدماء وجعل هذا أمرا يعني خطيرا، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا الاسترخاص للدماء والاستهانة إلا وعنده نقص كبير في الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد يكون أيضا نقص في العلم، وهذا حقيقة قضية يعني نريد أن نسلط الضوء عليها نظرا لما تفضلت به دكتور عبد الرحمن. يعني للأسف يعني أصبح بعض الناس يتهاون بهذه القضية، وأصلا تسبق بمقدمات سبب يعني مقدمات تكفير، مقدمات يعني بغي وعدوان، سببها الجهل الحقيقة، لأنه وافقت أرضا يعني لا أقول خصبة ولكنها مجدبة من العلم في الواقع، جعلت تلقي الشبهات التي يرتقي من خلالها الإنسان ليس يا أيها الإخوة والأخوات إلى مسألة الخوف من هذا، لا، بل الخطورة العظيمة الشديدة الحقيقة المفزعة، أن يجعل القتل قربة ودينا، حتى وصل الأمر كما هو مشاهد ومؤلم، نسأل الله يعني يخلص الأمة من هذه القربة، أنك ترى من يتعبد لله بقتل المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن ذلك الرجل يا رسول الله لما قال اتق الله وعدي قال دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. وقال مرة قال وما يدريك لعله، قال كم من إنسان يقول في قلبه ما ليس على لسانه، فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن صدورهم. فمن ما تفضل الدكتور عبد الرحمن يعني، وأنا أتمنى أيضا من الدكتور صالح أن يضيف بإضافة تؤكد على خطورة هذا الأمر، يعني في قضية يعني أنا أستحضر نقطة لعلي حيل الدكتور صالح يعلق عليها، وهي قضية حديث ابن عمر في صحيح البخاري من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد مسيرة كذا وكذا. هذا ذمي أعطي عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه هذا الوعيد العظيم، فكيف بالمسلم؟ تفضل دكتور.
فعلا مسألة الدماء وخاصة في زماننا هذا نحتاج إلى إشاعة أهمية دم المسلم والتحذير من كل ما يخدش أمر المسلم أو إهانته في دم فما دونه.
نعم.
يستوقفني في مسألة الدماء حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين لما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة. وفي حديث المقداد صحيح مسلم ذكر قال كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. نعم. قال فذهب إليه أنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فلما اقترب منه قال أشهد أن لا إله إلا الله فكف الأنصاري وقتله أسامة. قال فوقع ذلك في صدري. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها هذه المسألة أشكلت عليه. نعم. فقال قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ قال فما زال يرددها علي ويقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هل يستشعر هؤلاء الذين أراقوا دماء المسلمين وقتلوا المصلين وأفزعوهم هل يستشعر أن كل واحد من هؤلاء المصلين المسلمين سيقف له أمام الله يوم القيامة؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني أسلمت يومئذ حتى الإسلام يجوب ما قبله.
صحيح.
يعني هذا ظاهره أنه إنما أسلم خوفا من السلاح
ومع أنه كان متأول لاحظ. نعم. حرب بين مسلمين. نعم. وكفار.
نعم.
ليست بين أناس مسلمين حتى يأتي أحد يقول والله أنا متأول أو أنا كذا. لا يعني تأويل في موضوع الدماء بين المسلمين أبدا، بل أقول إذا كان الإنسان كما في الحديث السابق يعني إذا كان المعاهد فيه هذا الوعيد العظيم فكيف به المسلم؟ ويعني
والحديث الآخر اللي يقول إذا رأيت يا رسول الله أن لقيت أحدا من المشركين فقطع يدي.
نعم.
ثم التف حول شجرة فأردت أن أقتله فقال لا إله إلا الله. نعم. هل أقتله؟ قال لا.
نعم.
فإن قتلت فإنك من منزلتي من قبل أن تقتله.
نعم.
وإنه من منزلتي من قبل أن يقتله.
ويلاحظ أصحاب الفضيلة أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جامل أسامة. أسامة من يكون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
حب النبي عليه الصلاة والسلام،
حبه. ومع صحيح. ذلك هذا خط أحمر، لم يجامل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في هذا الباب.
صحيح.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرعه تقريعا شديدا ولامه لوما شديدا وكرر وأعاد فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء ويعيد يعني ثلاث مرات. ولذلك حزن على ذلك أسامة حزنا عظيما،
ولشدة أثر هذا يعني دعونا نسمي التبكيت التوبيخ النبوي لهذا الموقف العظيم. كان سعد رضي الله عنه كان يقول أما أنا فلا نعم. أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، لأنه عرف أن أسامة
اعتزل الفتنة
فتلقنا درسا عظيما جدا. فيعني أنا أقول خليق بنا أن نشيع هذه المعاني العظيمة في نفوسنا أو في حتى في نفوس من حولنا، المدرسين الطلاب الآباء، لأننا للأسف الشديد أصبحنا اليوم في عالم منفتح. الابن أو الطفل أو الشاب بيده هذا الجهاز يتلقى فيه عن جهال وعن مغرضين وعن أناس أنصاف وأرباع متعلمين وعن أناس يعني يلوون أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. وأنا أقول لأن يلقى الله الإنسان وقد كف خوفا من أن يكون وقع في شيء مشتبه خير من أن يلقاه وقد ولغت يده في دم حرام أو في دم مشتبه. فإن هذه قضايا لا مجال فيها لماذا؟ للمراجعة. ومن المعلوم يعني لما ذكر الدكتور عبد الرحمن آية القتل التي في سورة النساء وفي هذا الخمسة من أنواع الوعيد العظيم، هذا ما جعل ابن عباس أو يعني حمل جماهير أهل العلم لما تكلموا في توبة القاتل وأنها مقبولة في رواية عن ابن عباس كما هو معلوم أنها لا تقبل توبة القاتل، فحملوها على ماذا؟ على هذه الصورة، وهي على الصورة المتعلقة بحق المقتول، فإنه يأتي يوم القيامة ويطالب بحقه. وإذا كان سيقتص للبهائم الشاة القرنام الشاة الجلحاء فكيف بهذه الدماء؟ يأتي يوم القيامة والجرح يثعب دما ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، صلى الله العافية والسلامة. ربما أطلنا قليلا لكن الواقع يعني يفرض علينا شيئا من هذا التوسع. لننتقل بعد ذلك يا دكتور صالح إلى حديث أبي هريرة وهو متعلق بصلاة الجماعة، ما الذي يمكن أن يعني نسلط الضوء عليه في هذا الحديث الذي فيه شيء من الطول، لكن لو تكرمتم بإضاءات وهدايات
لمد الوقت الآن في الحلقة يكفي لنكر فوائد
ربما يعني بقي ثلاث دقائق
لو ذكرنا
يعني
نعم.
رأيتم أن نسلط الضوء على أهم ما فيه.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مناسبته لباب الإخلاص وحسن النية وإحضارها في جملتين من الحديث. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينهزه إلا الصلاة، إذا أتى المسجد ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. وينهزه هنا أي لا ينهضه ولا يحركه.
جميل.
قد ضبطت ينهزه وينهزه. لا يريد إلا الصلاة، فينبغي للمسلم ألا يخرج إلى المسجد إلا ابتغاء رضوان الله وثوابه. فلا يخرج حتى يدفع كلام جماعة المسجد عنه، ولا يخرج خوفا من والد، ولا يخرج خوفا من أن يسأله إمام المسجد أو نحو ذلك، ولا يخرج لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها. بعض الناس يقول يريد أن يتزوج فيعلم بأن من خطب منهم سيأتون ويسألون إمام المسجد، فيصلي أياما أو أن أحدهم يقدم على أحد الجمعيات، فالجمعيات تطلب شهادة من إمام المسجد، فيصلي إذا انتهى الأمر صلى المصلي لأمن كان يطلبه، لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. فهذه مسألة. المسألة الثانية التي في الحديث، فإذا دخل في المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة يتحبسه. فإذا كان قصده، إذا جاء المسجد مبكرا وجلس ولو لم يصلي ولو لم يقرأ القرآن، مجرد جلوس إذا كان قصده انتظار الصلاة، فإنه يكتب له أجر وثواب المصلي، وهذا فضل عظيم، حتى ولو لم يركع ولم يسجد. وهذا يحث المسلم على أن يبكر، لأنه من أتى وقت الإقامة فإنه سيحرم من هذا الأجر العظيم. كما أنه ينبغي المسلم أن يذكر نفسه بهذا الثواب، لأن بعض الناس إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتان تضجر وكأنه على جمر، أخذ يتلفت يمين وشمال، ثم أخذ يتكلم في الإمام. ولذلك يقول أبو الدرداء في أثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد على أبي الدرداء، قال إن من قلة فقه الرجل أن يجلس في المسجد منتظرا الصلاة ثم لا يحتسب أنه في صلاة. فيحث. ومما يذكر في هذه يذكر في هذا الحديث أنه قال إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد، أنه ينبغي المسلم أن يتطهر في بيته ثم يأتي إلى المسجد.
وأيضا قضية إحسان الوضوء أيضا، هذه تؤكد على أهمية تعلم الصفة النبوية للوضوء حتى يكون حسنا موافقا للشريعة.
نعم.
بالإضافة يا دكتور صالح إذا أذنت لي إلى دعاء الملائكة له وهو ينتظر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث فيه. قضية الانتظار،
دعاء الملائكة كما ذكره العلم لو لم يكن فيه مزية الاستجابة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الحديث. ولذا هذا يدل على فضل الجلوس بعد الصلاة وفي المسجد. ولذلك ابن بطال رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المعنى، يقول فمن كان كثير الذنوب وراد الله أن يحط ذنوبه بغير تعب فليغتنم ملازمة مكانه مكان مصلاه فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة لدعاء الملائكة واستغفارهم له، فهو أحرى بالإجابة، لأن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا فضل عظيم ربما غفل عنه بعض الناس.
نعم. بارك الله فيكم، صلى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أشكر صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن العقل والدكتور صالح البهلال على ما تفضل به من إيضاح وبيان لجملة من هدايات هذه الأحاديث التي مررنا عليها مرورا إجماليا، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قيل وبما طرح، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.